تعددت برجل من الأنصار من المنافقين حضر النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا من الصدقات فقال يا نبي الله اعجل فإنك لم تعجل قبحه الله فنزلت هذه الآية فيه وهذه الآيات من سورة براءة يبين الله بها أصنافا من المنافقين يقلب منهم من هو كذا ومنهم من هو كذا كما تقدم في قوله ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني وقال هنا ومنهم من يلمزك في الصدقات وسياتي قوله ومنهم الذين يؤذون النبي هذه طوائف من المنافقين تعمل قبائح مختلفة الأصناف بينها الله في هذه السورة ومنهم أيضا المنافقين من يلمزك يا نبي الله واللمز معناه العيب والطعن تقول العرب لمزه إذا عابه وطعن فيه ومنه قوله يلمزنا المطوعين من المؤمنين لا تلمزوا أنفسكم أي لا يعب أحدكم أخاه ويطعن فيه ومنه ويل لكل همزة لمزة لأن اللمزة فعلة تدل على المبالغة أي كثير لمس الناس أي عيبهم والطعن فيهم ومن هؤلاء المنافقين سمح آخر يلمزك يا نبي الله يطعن عليك ويعيبك بقسم الصدقات ويقولون هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فلن يراعى فيها العدل كما ينبغي ثم إن الله بين قبائحهم وفضحهم بأن هذا القول الذي تجره عليه ما حملهم عليه إلا الطمع والسارة ومحبة شيء يعطونه في خصوص أنفسهم ولذا قال فإن أعطوا منها رضوا فإن أعطوا من الصدقات رضوا ذلك العطاء وسكتوا وفرحوا وإن لم يعطوا منها يفاجئ إلى حرف مفاجأة وقد قدمنا في هذه الدروس أن إلى الهجائية فيها لعلماء العربية ثلاثة أقوال قيل هي حرف وقيل ظرف مكان وقيل ظرف زمان كما هو مقرر في محله والمعنى إذا لم يعطوا من الصدقات شيئا فجاء ذلك سخطهم أي غضبهم وعدم رضاهم فبين الله أن سخطهم ورضاهم منوطا بمصلحتهم وخاصة إذا أعطوا شيئا رضوا وفرحوا وإذا لم يعطوا شيئا غضبوا وسخطوا وهذه ليست حالة من يريد وجه الله ولا المصلحة العامة وإذا قال فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إلا هم يسخطون يسخطون مبارح سخط الأمر بكسر الخاء يسخطه بفتحها سخطا على القياس وتخطى بأكثرها وسخط الرجل بمعنى غضب ومنه لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أي غضب عليهم والعياذ بالله ثم إن الله قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله معروف في علم العربية أن لو حرف شرط في الماضي وأن حروف الشرط إنما تتولى الجمل الفعلية ومعلوم أن في قوله ولو أنهم رضوا في محل مصدر والمصدر الذي هي في محله اسم والعلماء يجيبون عن هذا بأن متعلق لو محلوف عامل في قوله أنهم والمعنى ولو ثبت أو لو وقع أنهم فعلوا كذا لكان خيرا لهم، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله رضوا أصله رضي أصله فعل وأصل لامه واو، لأن أصل رضي رضي وذو، لأنك تقول منها الرضوان بالواو ولا تقول الرضوان بالياء، أصلها رضي وذو فتفرست الواو بعد كسرة فوجب إنزالها ياء فقيل فيها رضي بالياء مبدلة من الواو. ومن المعروف من علم التصريف أن كل فعل ناقص أعني مثل الآخر إذا أسند إلى واو جمع حذفت لامه أصله رضي والياء مبدلة من واو فحذفت اللام التي هي ياء أصلها واو وجعلت كثرتها ظنة لمجانسة الواو، فإذا قيل فيه غضوا وأصل وزن الكلمة بالميزان الصرفي فعلوا ووزنها الحاضر الآن فعلوا لأنها محذوفة اللام. وهذا معنى قوله فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها شيئا إذا هم يسخطون. إذا الهجائية تأتي جوابا للشرط كما هو معروف في محله، ثم إن الله قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله لو رضوا بنصيب الله الذي قسم لهم كما يعطى لسائر المسلمين من الصدقات وغيرها، وقالوا حسبنا الله، حسبنا معناه يكفينا الله جل وعلا لأن لله خلفا من كل شيء وكفاية من كل شيء، فمعنى حسبنا الله يكفينا الله فيؤتينا الله فيعطينا الله من فضل أي من فضل الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيؤتينا رسوله ما أمر الله ما أمره الله به أن يؤتينا لو حسنوا الظن بالله وتوكلوا على الله ورغبوا فيما عند الله وقالوا إنا إلى ربنا راغبون أي رغبتنا إليه ورهبتنا إليه، لأن طمعنا وعملنا كله فيه، لأن المؤمن بمعناه الصحيح رغبته إلى الله لأنه يطيع الله ويتقي ويرغب فيما عند الله جل وعلا من الخير، كما قال تعالى ما في حمد الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغت، لأن الرغبات كلها إلى الله جل وعلا لأنه هو الذي بيده الخير وكل شيء بيده، فرغبة المؤمن إليه جل وعلا يستنزل رحمات الله وما يرجو من الله بطاعة الله جل وعلا وتقواه. وعلى معنى قبله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون جواب لو محلوف دل المقام عليه والتقدير، لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم، وقد جاء في القرآن وفي كلام العرب حذف جواب لو إذا دل المقام عليه فهو كثير في القرآن وفي كلام العرب، فمن أمثلة حذف جواب لو في القرآن مع دلالة المقام عليه قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ومنه قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى فجواب لو محلوف، واختلف العلماء في تقديره على قولين متقاربين، قال بعضهم تقدير جواب لو في آية بعد هذه بآية إبراهيم بآية الرعد هذه، ولو أن قرآن سيرت به الجبال لكان هذا القرآن على حد قوله. ولو قال يوحى فيهم قبلها لقالت ولكنه لم يطر. وقال بعض العلماء تقديره ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت بالأرض لكفروا بالرحمن. ويدل لهذا قوله بعده وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو. ومن حذف جواب لو في كلام العرب قول الشاعر لأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا، يعني لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعنا. وهذا معنى قوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله إلى قوله إنا إلى الله راغبون.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والثقات والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل قريبة من الله والله عليم حكيم.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لما كان من المنافقين طائفة يلمزون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسم الصدقات ويسهرون عليه أنه لم يعدل في قسمها، بين الله لهم أن الله تولى قسمتها وبينها، وهو صلى الله عليه وسلم منكر بما أوضحه الله جل وعلا. فقال إنما الصدقات، المراد بالصدقات هنا زكوات المال واجبا. فالله جل وعلا بين في هذه الآية من سورة براءة مصارف زكاة المال التي هي إحدى دعائم الإسلام الخمس، جعلها ثمانية وهي الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هي ثمانية. وإنما أداة حصر وإثبات، يعني لا يثبت استحقاق الزكاة لشيء غير واحد من هذه المصاريف الثمانية بإجماع العلماء. إنما الصدقات للفقراء، الفقراء جمع فقير، والفعيل إذا كان وصفا ينقص جمعه جمع كرة على فعلاء على العادة ما لم يكن مسددا له مضعفا، وهذا معروف. كل فاعل في القرآن وفي كلام العرب بمعنى فاعل لم يكن مسددا ولا مضعفا ينقص تكثيره جمع كثرة على فعلاء ككريم وكرما وأديب وأدبا وشريف وشرفا وعليم وعلماء وفقير وفقراء. أما إذا كان مؤتلا لام أو مضعفا فالقياس أن كثر على أهلنا، فمثال المؤتل لام كتقي وأتقيا وتقي وأتقيا ونبي وأنبياء وكذلك المبعث كحبيب وأحبة وشديد وأشدة كما هو معلوم في محله. الفقراء جمع فقير وجمع على القياس، والمساكين جمع مسكين كذلك. واختلف العلماء في الفقير والمسكين أيهما أحوج وأسوأ حالا، والقاعدة المقررة عند علماء التفسير كما قالها غير واحد من المتأخرين ويكادون يطلقون عليها، أن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ومعنى هذا الكلام أنهما إذا افترقا بأن جاء في آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله اسم الفقير وحده أو المسكين وحده شملهما معا، دخل الفقير في المسكين والمسكين في الفقير، لأن كونهما لا حاجة كونهما محتاجين يشمل كل منهما، سواء وإن كان أحدهما أشد فقرا من الآخر، وإن اجتمعا كما نص عليهما موجودين قوله هنا للفقراء والمساكين فقد اجتمعا، فيلزم إذا اجتمعا أن يفترقا، فيكون للفقير معنى خاص به وللمسكين معنى خاص به. والحاصل أنه إذا ذكر الفقير وحده أو المسكين وحده دخل الفقير في المسكين والمسكين في الفقير، وإذا ذكر معا في محل واحد كهذه الآية وكمن أوصى الفقراء والمساكين كان لكل منهما معنى يخصه. والعلماء مختلفون في الفقير والمسكين أيهما أسوأ حالا، فذهب جماعة من فقهاء الأنصار وأهل اللغة إلى أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. الرواية القوية عن أحمد رحمه الله، وبه قال جماعة من السلف أن الفقير أحوج من المسكين، وقال الطائفة إن المسكين أحوج من الفقير، وهو مذهب مالك وأصحابه ومذهب أبي حنيفة رحمه الله، وكل منهما يوجه قوله. أما مالك فقال إن المسكين أحوج من الفقير، لأن الله قال أو مسكينا لا مثربة، فوصف المسكين بأنه لاصق بالتراب لا شيء عنده، والعرب تطلق الفقير على من عنده شيء لا يغني فعنده فرغة ولكنها لا تغني. قال ويدل لذلك قول راعي نمير وهو عربي ينطح، أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيار فلم يترك له سدد فسماه فقيرا وعنده حلوبة قدر عياره. وأما الذين قال الفقير أحوج فإنهم قالوا إن الفقير مشتق من فقرات الظهر، لأن الفاقة كأنها فقرت ظهره أي قصمته. وقال المسكين الله قال في سفينة الخضير وموسى قال وكانت لمساكين يعملون في البحر فسمى أهلها مساكين، مع أن عندهم سفينة عاملة في البحر بالإيجار، فدل على أن الفقير أسوأ حالا. وهذا خلاف بين أهل اللغة والعلماء معروف، جماعة يقولون الفقير أسوأ حالا وجماعة يعكسون. وهذا معنى قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، معنى أن السهم الثالث يعطى للعاملين عليها وهم الذين يتعبون في تحصيل الزكاة كالجباة الذين يرسلهم الإمام ليجمعوا الزكاة من أقطار الناس ويأتون بها ويذهبون بها ليفرقونها، فالعاملون عليها كالجباة بالزكاة من خارج والمفرقين لها على الناس، فهؤلاء لهم سهم بالزكوات وهو قدر أدراكهم وأظهر الأقوال، أنه لا يتقدر فيه شيء معين إلا بقدر إدراكهم، وكل ما يعطى أحد من هؤلاء فيه خلاف كبير، وأظهرها أنه كله يكل إلى اجتهاد الإمام، ونصيب العاملين عليها يكون بقدر قدرة مثلهم بحسب ما عليه من التعب، يعطون على قدر ذلك سواء كانوا فقراء أو غنياء. على معنى قوله والعاملين عليها. والسهم الثالث للمؤلفة قلوبهم المراد بهم قوم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم إيمان، إلا أن إيمانهم ليس بقوي ولو من مكانة وشوكة، إذا حسن إسلامهم اعتز بهم الإسلام والمسلمون وقوي شوكة المسلمين أو ناس لهم شرف إذا كانوا في الإسلام تابعهم غيرهم. فالمراد أنه يكون رجال دخلوا في الإسلام لهم مكانة وقوة وفائدة للإسلام فيهم، وإيمانهم ليس بقوي فتجبر خواطرهم وتؤلف قلوبهم بالمال ليستحسنوا الإيمان ويتمكن الإسلام من قلوبهم، فتكون في ذلك المصلحة العامة للإسلام والمسلمين. ومعلوم أن المؤلفة قلوبهم يقسمهم كتب الفروع إلى أقسام متعددة، وقصرنا هنا أن الكرة ما يكون مصرفا للزكاة، وهو الإنسان الذي يكون في إسلامه خير للمؤمنين، والله أنه لا بد أن يكون مسلما، لأن الزكاة لا تدفع لكافر، وهي قربة لا يستحقها إلا المسلمون. فمن قال إنها تدفع للكافر ليسلم فالظاهر أنه خلاف الظاهر. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمنه نصيب المؤلفة قلوبهم، وألغى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصيب المؤلفة قلوبهم، ولم يكن بعد ذلك معروفا في صدقات المسلمين وزكواتهم. وهذه الفقرة دخل منها كثير من الذين ينتصرون للقوانين بشيطانة وخفية وراء الستر ويزعمون أن الساعة يتغير بتغير الأوضاع. قالوا لأن النبي دفع نقيب المؤلفة قلوبهم، وعمر لما رأى المصلحة لا تحتاج إلى ذلك لم يدفعوا لهم ليتصلوا بذلك، إلى أن الشعب تابع للمصالح وأنه قادر للتغيير في كل وقت وزمان، تبع المصالح والتطورات الراهنة. وهذا باطل، لأن الشعب أنزله الحكيم الخبير العظيم الجليل العليم بكل ما كان وما يكون، فجعله شعبا خالدا إلى يوم القيامة مسائلا لجميع التطورات تمكن مجابهته لكل الأحداث مهما كانت. ولا إشكال في إلغاء عمر لنقيب المؤلفة قلوبهم، لأن هذه الأصناف الثمانية لا يقطع منها إلا شيء موجود، فإذا عدم الشيء فإنما لم يجعل له سهم بعدمه. فإنسان إذا قطعت يده مثلا، والله يقول في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لا نقول هذا لم يغسل يده لأن يده سقطت. فالإسلام لما عاد وتمكن من قلوب المسلمين وقوي شوكة الإسلام لم يبقى هنالك مؤلف، فلما ذهب هذا الطين ذهب نقيبه بذهابه. وقد اجمع العلماء أن كل ما ذهب من هذه الأصناف الثمانية يذهب نقيبه معه إذا لم يوجد ابن سبيل، فلا نقيب لابن السبيل. فكل ما ذهب منها ذهب نقيبه معه، فعدموا إلى طائع ما نصيب المؤلفة نظرا لعدم وجود المؤلفة بالكلية، لأن الإسلام قوي وتمكنت شوكته وصار لا تأليف لأحد. وهذا معنى قوله والمؤلفة قلوبهم. وعلى كل حال فالتحقيق في هذه المسألة أن حكم المؤلفة قلوبهم بعض إذا وجدوا وكان رجالا لهم مكانتهم وقوتهم في دين الإسلام والإسلام محتاج إليهم والمسلمون محتاجون إليهم فإنه يرجع نقيبهم لتأذبه للمصلحة العامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به القرآن العظيم وإن كان لا تأليف هنالك ولا حاجة ولا ضعف في الإسلام ولا ضعف في الإيمان بل المسلمون في قوة ونشاط وفي عزة وقوة ومناعة فالمؤلفة على الموجود فيسقطون طيبهم بعدمهم وكذلك هذه الأصناف الثمانية كل ما عدم منها سقط نصيبهم معه وأعلم أن العلماء محترمون في هذه الأصناف الثمانية هل يجب أن تكون الزكاة موزعة بينها ثمانية أجزاء ولا يجوز أن يحرم واحد منها أو يجوز أن تعطى الزكاة لواحد منها أو لاثنين أو ثلاثة دون تأمين الآخرين هذا خلاف معروف بين العلماء فذهب الجماعة من العلماء منهم مالك وأبو حنيفة رحمه الله وجماعة كثيرة من فقهاء الأنصار إلى أنه لا يلزم تأمين هذه الأصناف بل يجوز أن تعطى الزكاة لصنف واحد منها وأن كل ذلك موكول إلى نظر الإمام يرى الأصلاح في الأصلاح ويجر أثقلها وأحوجها وأشدها مصلحة للعامة هذا قول مالك وأبي حنيفة وجماعة كثيرة من العلماء قالوا والآية إنما بينت المصارف الذي لا يجوز أن تتعدى بها الزكاة إلى غيرها والقصيد واحد منها يكفي وكان بعض علماء المالكية يقول أكبر دليل على عدم وجود تعليم الأصناف أن لو أعطينا الفقراء جزءا فإنا لا يقول أحد أننا نعمم جميع الفقراء وإذا أعطينا المساكين جزءا فلا يمكننا أن نعمم جميع المساكين فإذا كان الصنف الواحد لا يمكن تعميمه فلا يلزم تعميم الأصناف جميعها لأن لو مشينا مع التعميم لزمنا أن نعمم نصيب الفقراء على جميع الفقراء ولا نترك فقيرا واحدا ونصيب المساكين على جميع المساكين ولا نترك مسكينا واحدا والحاصل أن هذا خلاف قديم سلفت فيه أنظار العلماء فمنهم من يقول إن المراد إنما الصدقات للفقراء أنها لا مستملك واستدلوا بحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يشق اسمها إلى نبي وإنما جزأها ثمانية أجزاء قالوا واللام مستملك فهي شركة بين هؤلاء الثمانية ومن حرم واحدا من هؤلاء الثمانية فقد ضمن له نصيبا لأنه حرمه ما أعطاه الله إياه وقال الجماعة من العلماء المراد بالآية أن هذه هي المصارف التي لا يجوز تعديها إلى غيرها ولم يلزم تعميمها بل يكل إلى نظر الإمام فما رآه الإمام أحسن للمصلحة العامة فعله للمسلمين فلو ارتضى نظره أن يصرف هذه أن يقلب هذه واحد من هذه الثمانية دون غيرها لفعل هذا ملخص كلام العلماء في هذا الموضوع وقوله الغارمين الغارمون معناه أصحاب الديون الذين يطلبون بالدين والغارمون عند العلماء فيهم تفصيل منهم من يكون غارما بمصلحة عامة للمسلمين كالذي يجد بعض القبائل بينها سحناء وفتن وتتقع بينها قتلى وبلايا ثم يتعمد الديات ويكون غارما بالتشديات للمصلحة العامة فمن هذا النوع لم يختلف العلماء لأنه يعطى من زكاة المسلمين ويغرم عنه ما تحمل للمصلحة العامة للمسلمين من زكوات المسلمين ولو كان غنيا. وبعضهم يقول لا يعطى عنه الا اذا كان فقيرا. واما اذا كان الانسان تحمل الدلول هي خاصه في نفسه كالذي يتحمل لينفق اهله واولاده وينفق في تجارته ثم يخسر ونحو ذلك من الامور. فاكثر العلماء على ان هذا إذا كان لم يستبده سرق ولم يستبده معصية ولم يبذل المال في المعاصي أنه يدخل في الغارمين وأنه يقضى عنه قدر دينه من الزكاة. بعض العلماء يقول ولو عنده مال بعض العلماء يقول لا يقضى على الغارمين من الزكاة إلا إذا كان ذاك عنده أو عنده شيء إذا أعطاه للغرماء بقي فقيرا لا شيء عنده. وأظهر قوله في هذا أنه يقضى عنه الدين إلا إذا كان مليا يقدر على قضاء الدين ويبقى عنده ما يكفي. وبعض العلماء هو يقول هو غارم على كل حال يقضى عنه سواء كان غنيا أو فقيرا والأول أوهر. وهذا معنى قوله والغارمين انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب. قوله وفي الرقاب اختلف العلماء في المراد به فذهبت جماعه من العلماء الى ان المراد بالرقاب في عمله المكاتبين خاصه وذهب الى هذا الشافعي في طائفه من العلماء واستدلوا لهذا بقوله تعالى في سورة النور والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من نار الله الذي اتاكم. قالوا من نار الله الذي اتاكم هو المذكور في قوله هنا وفي الرقاب. وعلى هذا القول الذي قاله الشافعي وجماعه من فقهاء الامصار الى كان المكاتب عليه نجوم من كتابته فإنه يعان بما عثر عليه من نجوم كتابته من زكاة المسلمين ليتخلص حرا. وذهبت جماعة من العلماء منهم مالك بن أنس وأصحابه في طائفة من فقهاء الأنصار إلى أن معنى قوله في الرقاب أنه ليس معناه المكاتبين. قال المكاتبون داخلون في قوله والغارمين لأن المكاتب غارم لسيده نجوم كتابته. قالوا أن معنى قوله وفي الرقاب فهو أنه يشترى من زكاة المسلمين عبيد ويكونون أحرارا ولا هم للمسلمين. قالوا وهذا هو معنى قوله وفي الرقاب وغارم تسلم الآن عليه. وقوله وفي سبيل الله لا خلاف بين العلماء أن الغزاة الذين ليسوا في الديوان داخلون في سبيل الله. وإيضاح هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جعل مسألة الديوان كتب أسماء الجند في الديوان قيد أسماءهم فيه وكل قطر من الأقطار عدد ما فيه من المقاتلة وكتبهم في الديوان ليحفظوا الشغور ويعينوا على الجهاد. وكانت لهم أرزاق معروفة في بيت مال المسلمين. وهؤلاء إذا قتل واحد منهم عقل عنه الآخر قبل عصبته. هؤلاء قال العلماء ليسوا هم المراد هنا لأن لهم أرزاقا من بيت مال المسلمين وهم مدونون معروفون. وأن المراد بهؤلاء الغزاة هم الذين يتطوعون ليقاتلوا ويسدوا الثغور مع المسلمين مع انهم لم تكن لهم ارزاق مكتوبه ولم يكونوا مكتوبين في الديوان. هؤلاء يعطون من زكاه المسلمين وان كانوا اغنياء ويعطون ما يشترون به السلاح والمراكب ليسدوا ثغور المسلمين ويجاهدوا في سبيل الله. وكن المراد في سبيل الله الغزاة هو قول الشافعي رحمه الله في طائفة من العلماء. وقال الإمام مالك وأصحابه إن المراد في سبيل الله كل ما يتعلق بالغزو والنبار فيدخل فيه جميع ما يتعلق بالرجل كالشراء السلاح والكرة واللباط لسد الشعور المخوفة التي يخشى أن تدخل منها الكفار بالمسلمين، أنها لا كله يدخل في سبيل الله. ولهذا الجماعة من العلماء وهو مروي عن الإمام أحمد بن حنبل أن في سبيل الله الحجاج والعمار أنه يلقى من بيتنا المسلمين للعاجز عن الحج والعمرة ما يحج به ويعتمر. قالوا والحج والعمرة في سبيل الله. هذا ملخص عيون كلام العلماء في هذه المصالح. قال معنى قوله الغالب منه وفي سبيل الله وفي السبيل، السبيل في لغة العرب الطريق، ومعنى السبيل ولد الطريق. وإنما قيل للمسافر الغريب ابن السبيل لأحد أمرين، على بعض العلماء لأنه ملازم للطريق لذهابه معها، وكل ملازم لشيء تقول له العرب ابنه، ومنه سمت الطير الملازم للماء ابن الماء كما هو معروف، ومنه قول وإلى ما يرمنا وأرسع كتابا واستر عياك أنها على قمة الراكب ماء محرق، فسماه ابن ماء بملازمته للماء. وقالت طائفة من علماء العربية أنه إنما قيل له ابن السبيل لأن السبيل وهي الطريق كأنها تمخضت لنا عنه ورمتنا به، كما تمن فساء الناس بولدها كان غائبا في بطن الطريق فرمتنا به، كما تمن فساء ولدها غائب في بطنها فترمينا به. وهذا المعنى يوجد في كلامهم، وقد أوضحه مسلم بن الوليد الأنصاري، وإن كان كلامه إنما يذكر مثالا لا استدلالا لأنه في زمن الدولة العباسية، ولكنه أوضح هذا المعنى بقوله حيث يقول تمخضت عن يذكر رجلا سافر في ثلاث من الأرض شهرين إلى أمير ليمدحه، قال له تمخضت عنه سنا بعد محميله شهرين بيداء لم تضرب ولم تلد، ألقته كالنقل معطوفا على همم يعني ابن من شجيعات خير معتمد، فقرح بأن هذه الخدثلة تمخضت عنها وولدته وأنتجته، فكذلك الطريق كأنها تتمخض عنه وترميهم به. وأكثر العلماء يقولون سمي ابن السبيل في ملازمته للطريق، وابن السبيل هو الإنسان الذي ثنيت نفقته وانقطع زاده وهو متغيب عن أوطانه يعطى من زكاة المسلمين زاد وما يبلغه إلى وطنه ولو كان غنيا في محله، ولا تتبع ذمته ولو كان غنيا في محله لأنه مصرف للزكاة في ذلك الوقت وإن كان غنيا في بلده. وهذا من محاسن دين الإسلام وما فيه من مكارم الأخلاق. قال بعض العلماء ويدخل ابن السبيل ما لو كان له سفر يضطر إليه، كما لو كانت له أولاد في دار حرب أو في ضيعة وهو مضطر إلى الإتيان بهم ولا مال عنده، فإنه يعطى ليذهب ويجي ويكون داخلا في ابن السبيل. وقد اجمع العلماء على ان ابن السبيل اذا كان مسافرا في معصيه لا يجوز ان يعطى من الزكاه شيئا لانه اعانه له على معصيته، والله يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وان كان سفره في قربه فلا خلاف بانه يعطى وان كان في مباح، فقد اختلف العلماء في ذلك فقالوا لا يعطى لأن المباح لا يلزم، وقال بعض العلماء يعطى لأن السفر المباح فيه جميع التسهيلات التي في السفر الواجب، فالسفر المباح تقطر فيه الصلاة ويمطر فيه المسافر ويفعل فيه كل التلخصات، فكذلك يعان صاحبه عليه. هكذا قال بعضهم والله تعالى أعلم. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضى. اللهم علمنا من هذا الكتاب ما جهلنا ويسرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به على الليل واطراف النهار. اللهم اجعلنا على العمل بكتابك حتى نلقاك. اللهم وفقنا للاجتناب باوامره والانتهاء بنواهيه والاعتذار بمواعظه وامهاله. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وقوله تعالى فريضة من الله مصدر أي فرض الله هذا فريضة عليكم. والله جل وعلا عليم لا يخفى عليه شيء حكيم يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.